السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في لقاء جديد متجدد بكم بإذن الله عز وجل دائما مع هذا البرنامج الذي نسعى فيه لتطوير العلاقة الحميمة بين الزوجين ليكون قلبا واحدا. هذا التوحد الرائع الذي نتمناه جميعا لأسرنا حتى نستطيع أن نكون أسرا ناضجة قادرة على إنضاج تربية قويمة لجيل قادم بإذن الله عز وجل لهذه الأمة. معنا في هذا اليوم الأستاذ عبد المنعم بن عبد العزيز الحسين، مدير النشاط الداخلي في مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الأحساء، والمستشار في مركز التنمية الأسرية بالأحساء. مرحبا بكم أستاذ عبد المنعم في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا أستاذي، حياك الله دكتور في هذا البرنامج، وحييكم على برنامجكم الرائع هذا. إن شاء الله عن طريق هذا البرنامج إن شاء الله نبني بيوتا مطمئنة وقلوبا بين زوجين على ما قلت، قلبا واحدا بإذن الله.
أتمنى ذلك. الله عز وجل في كتابه العزيز يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم طلب منا التفكر عز وجل في هذه الآية العظيمة التي تمر بالناس في بيوتهم دون أن يعوا ما فيها من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. رجل يتزوج بامرأة لا يعرفها وتدخل بيته، وبعد أن تدخل بيته تدخل قلبه، وربما تسكن قلبه ويعيش معها وكأنه إنسان واحد. ما هذه العلاقة؟ ما آفاق هذه العلاقة؟ كيف نستطيع أن نبنيها؟ ما أسرار هذه العلاقة؟ هذا ما نريد أن نتحدث سويا مع أستاذنا أستاذ عبد المنعم الحسين في هذا اللقاء.
دكتور خالد، كما تحدثنا قضية الآية الكريمة هذه وجعلناها لنا كمنطلق، فهي بالفعل أساس منطلق للعلاقة الزوجية. ولاحظت أن التعبير القرآني الكريم جاء بلفظ المودة
السلام
أكثر وأشمل من كون حب.
نعم.
إذا أدنى بعض الناس تجده لما يدخل في علاقته الزوجية الأسرية هذه، هذا الرباط الأسري الرائع الشرعي، يدخل ويقول يبحث عن العلاقة مثلا التي قبل، يقول أريد أن أكون أتعرف على عاتية، أو يكون هناك الحب، أو يكون هناك علاقة قبل صداقة أو شيء من ذلك. نقول ليس هذا الشرط هنا، هنا شيء أكثر من ذلك، وهو غلاف المودة. والحب سبحان الله قد يأتي في داخله ويرتبط بذلك وينمو. وإذا أن المودة لما قلنا أنها أشمل من الحب، حتى هذا المعنى تجينا بعض الكتاب الغربيين قال لهم هناك ليس يكون هناك حب بين الزوجين بمعنى حب بين الزوجين، ربما يكون هناك تعود. وهناك كلمة يقولها والدي أن سبحان الله محبة الزوجة ترتفع وتنعم مع مرور الحياة الزوجية وسنيها، وليس فقط مجرد من بداية، ربما تكون جدوة الحب ما اكتملت بين الزوجين في هذه اللحظة لكنها تكتمل. فمن خلال هذا المنطلق من هذه الآية الكريمة، أنا أريد لكل زوجين الزوج والزوجة أنهم لما يدخلوا في هذا الرباط الأسري أنهم يتوقعوا أن المحبة تنمو، أن المحبة تتزايد، أن المحبة وهذه الرعاية ليست وليدة اللحظة وأنها سوف تخبو وتزوى، لا، بل نسقيها ومن نميها.
طيب لو افترضنا أن زوجين الآن يسمعان يقول لا احنا نشعر أن هذه المودة تتناقص، أنه بالحب لا نشعر به فعلا كما تصفه الآن.
أحسن دكتور خالد، هي ليست لها ترمومتر، ليست لها مقياس أنا نستطيع أقيسها بك هذا الشكل، نقول له قياس هذا الحب أنها زاد، وليس هناك حد أعلى، في هناك يعني شيء عالي جدا من هذا المحبة. نعم تتناقص، أحسنت، لكن اللي أنا أريد أن أقوله أن هذه المحبة اللي قد يشعر بها الإنسان يقول غير موجود، أنا ما أنا لا أشعر بهذا الميل نحو زوجتي أو ما أحبها، أو هي العكس تقول أنا ما أحب هذا الرجل،
لكنها سأنس به تعاشره. يعني يقول يعني كلنا نعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه حينما جاءه رجل وقال أنا لا أحب امرأتي، قال ويحك أو كل البيوت تبنى على الحب. هذا الحب الذي نسميه الحب الميل العاطفي والميل الشديد جدا من كل طرف للطرف الآخر، نتمنى لكل زوجين، لكن لو
لم يوجد بهذه الصفة أيضا يجب أن لا يهدم العش الزوجي من أجل عدم وجوده.
بالفعل دكتور هذا ما قصدت بالضبط، وهو أن العلاقة الزوجية لا ينبغي لنا فقط أن نبنيها دائما على سر الحب، علما أن الحب موجود لكن ربما هم لا يستطيعون أن يقيسون ولا يشعرون به، وربما حتى الفاظ غير موجودة بيناتهما لكنه هنا موجود وينمو مع الحياة.
جميل، جميل جدا، وهذا الحقيقة يعني يعطي اطمئنانا كبيرا جدا لكل من الزوجين، أن حينما تغيب ألفاظ الحب أو حتى أحيانا الأفعال التي تكشف هذا الحب من الطرف الآخر لا يعني غياب الحب، بل هو موجود في داخله. هذا الحقيقة فعلا يكشفها أحيانا بعض الزوجات حينما تسأل زوجي ما يفعل لي، ما سوي لي، ما يعطيني، ما أسمع من كلمة جميلة، أنا بالذات أكرهه. فلما تقول أكرهه أواجهه مباشرة أقول ليس صحيحا، أنت لا تكرهين زوجك، والدليل على ذلك أن هل ترضين أو تقبلين أن يصاب مكروه أو لتقول لا أنت تحبينه، ولكن الحقيقة أنت تكرهين هذه السلوكات التي وقع فيها. دعنا ندخل مباشرة سيد عبد المنعم في قضية أسرار العلاقة الزوجية وتنضيج هذه العلاقة الزوجية أو تنميتها، لأننا نعلم أن سنة الحياة الشيء الذي لا ينمو يتضاءل يتناقص، لا نجد شيئا يثبت على حال، حتى الجبال تأتيها عوامل التأرية وتقلل من حجمها.
دكتور خالد، نحن بحسب الحديث عن نقاط أو قضايا من الأهمية بمكان، إلى أن ليس فقط الناس التي مقبلين على الزواج، لا بل نحن نخاطب فيها حتى الآن لهم مسافة من الوقت، زوجين وربما بينهم أولاد ومستقرين ويشرب هذا الاستقرار، نقول نعم بهذه الأفكار التي سوف نتناولها بإذن الله تعالى معك دكتور خالد، أنه هذه الأفكار سوف تنمو بالعلاقة، أنها تطورها، وهذا جعل حتى الآن الغربيين يؤلفون مؤلفات أنه أسرار أو أنها عادات يسمونها عادات، يعني العادة ما تسقط بالإنسان وارتبطت به وصار يتصرف بها تلقائيا عفويا، ليس فقط بطريقة أنه يتكلم فيها.
طبعا هذه تصبح عادة كما نعلم بتكرار العمل، وهذا ما قاله سلفنا السابقون وما قاله الغربيون يعني في العصر الحديث، أن ما نكرر عمله نحوله مع الزمن إلى يتحول إلى عادة.
من هذا أنا أريد أن تطلق لي أو أن أطلق معا ومع المشاهد الكريم إلى نقطة أخرى، وهي قضية الصبر. ماذا بعد المودة؟ قضية الصبر هنا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف أن المرأة خلقت من تناوج، أن هنا فإن ذهبت تقي ما كسرتها، إن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. إذا هنا لابد من ننظر في قضية الصبر، صبر المرأة على الزوج وصبر الزوج أيضا كذلك على الزوجة. يبدو أحيانا في العلاقة الزوجية في الحياة اليومية هناك بعض المواقف الحياتية ربما لا تليق للإنسان الآخر وما يرتاح لها، فهنا يحضر الصبر، يحضر الأناة، يحضر الحلم، عدم التعجل.
نعم، هو قوة عظيمة جدا. نعم، من يرزق قوة الصبر فهو يرزق الاستقرار في حياته. تخيل إنسان أصيب بنكبة مالية وليس عنده صبر، قد يمرض نفسيا وقد يموت. قد ينكب الإنسان نكبة في ولده، فربما إذا لم يكن عنده الصبر فهو سوف يفقد حياته. كذلك الصبر في الحياة الزوجية، فعلا عدد من الحالات التي تمر بنا نجد أن المشكلة الأساس هو فقدان هذه القوة، وهي قوة الصبر. وأظن نحن المسلمين لدينا في كتاب الله عز وجل أكثر من 100 آية تدل دلالة واضحة وظاهرة بل ومباشرة على أهمية الصبر وقيمته. طيب هل يمكن أن نأخذ مثال على قضية الصبر في الحياة الزوجية؟
الذي يحصل معنا أن بالذات الداخلين في الحياة الزوجية يستعجلون مثل هذه القضايا بحيث أنه ما هناك صبر، وفترة الدخول في الحياة الزوجية فترة اختبار جس نبض، كل واحد منهم يجس نبض الآخر، وربما يبني عليها قرار، ربما يكون هناك انفصال بسبب هناك أنه لا يزالان في قضية مرحلة الاختبار المتبادلة بينهما، هل يعمل أو ما يعمل، هل يقوم بكذا أو ما يقوم بكذا، ثم بعد ذلك تعجل القرار في أنه يكون لا هذا ما يصلح، وبالتالي يجب أن أتوجه من هذه الحياة الزوجية للانفصال.
طيب معنى هذا سبب أن الصبر لا يعني عدم البحث عن حل.
نعم،
ولذلك الحقيقة الحلول تطرح أحيانا من بعض الذين يتصدرون بهذه القضية، بمجرد ما يسمع مشكلة في الرجل أو المرأة من عليك بالصبر والاحتساب والسلام عليكم ورحمة الله.
لا لا
هذا مش صحيح.
لا أبدا،
الحقيقة أن الصبر لا يتنافى مع طلب الحل.
إذا نبحث عن حل أو صبر إيجابي
جميل
وليس صبر سلبي.
الصبر اللي يدفعك إلى أن تجد حل.
نعم. كأنه لا تستعجل.
نعم.
خذ الأمور بالأناة، ابحث عن حل. حتى بالذات المواقف، أنا أنصح بالذات المواقف الآنية اللي تحصل، مواقف حياتية يكون يحصل أي موقف ويغضب الزوج، ما هناك صبر، ما هناك حل، ما هناك أنا، لا من الزوج ولا من الزوجة، ربما يحصل بالذات مواقف من خسارة كبيرة جدا. نعم. خسارة اللي أقصدها ما أريد أن أقولها، لكن هي خسارة الحياة الزوجية،
خسارة كبيرة. طيب الحياة الزوجية دون شك لابد أن يكون فيها يعني لأوى وتعب ومشقة، ويكون فيها أحيانا استقرار، أحيانا يكون فيها غنى وثراء، وتحول أو قد يتحول هذا إلى فقر وفاقة. نفسية الإنسان تتقلب بينهما، فإذا كانت هناك قوة سمها قوة الصبر، أتوقع نحن محتاجون أيضا إلى قوة أخرى.
القوة الثانية اللي أريد أن أطلق بها هي قضية الخيرية والكرم بين الزوجين.
يا سلام.
نعم. إذ أن هناك حياة، ليس هناك فتش، كان كل حياة فتش عن الاقتصاد، فتش عن سر، وهذا سر موجود. فأنت ذكرت لي أن فكرة أن هذه الحياة الزوجية هناك موجود فيها مواقف يكون هناك فيها علو، فيها يكون فيها انخفاض.
نعم.
هناك كيف يحضر فيها الصبر؟ أنا أقول يحضر فيها الخيرية والكرم. ما الزوجة ولا الزوج، ما يطالب الزوجة ولا الآخر كل منهما في قضية ما الذي يعطيني إياه، هو ما الذي يستطيع أن يعطيني إياه وداخل علي به.
يا سلام. يعني ما هو موجود عنده.
نعم.
لا أطلب منه شيء. نعم. ليس موجود.
يجب على الزوج أن يكون كريم، وكذلك الزوجة مع الزوج. هذا الموقف ما الذي يحصل منه؟ بالذات موقف الاقتصاد، أنا حديث على فكرة أن البناء الأسري يكون بناء من هذه الناحية بشكل جيد. لماذا؟ إذ أنه يحضر معنا الآن خصوصا عن ظروف التغيرات الحياة الزوجية.
نعم.
الزوج يعمل والزوجة تعمل، وبالتالي يكون هناك مسائل مادية بينهما. لو حصل المنحكة، أنا أقول سميها في قية كم تنفق وكم أنفق، وماذا من جلبه وما الذي جلبه، ممكن ربما يقع فيها شيء. لكن ماذا لو تخيل معي يا دكتور أن يكون هناك التعاون، يكون هناك البذل.
يا سلام.
كم تعطيني؟ أنا أعطيك أكثر.
يا سلام.
كم تبذل؟ أنا أقول لك أكثر. ما فيها كم
ما تعطيني أعطيك أكثر.
أي
ليس هو بالمكافأة.
لا ليس المكافأة، أنا أعطيك أكثر دائما.
أنا أعطيك أكثر.
شعاري ذا.
تخيل بس لو كل واحد من الزوجين يريد أن يعطي أكثر من الآخر.
الله.
يعني والله ما سررت مني كما سررت منك.
نعم.
يعني أنا أحبك، لا أنا أحبك أكثر.
نعم.
أو الزوج يقول لزوجته أنت لا تستطيعين أن تحبينني بقدر الذي أحبك به، لأنني مهما أحببتين فأنا أحبك.
كم أعطيتك اليوم؟
أنت ترددت أكثر من مرة على كلمة الزوج الكريم. في حديثك كررت أكثر مرة قضية الزوج الكريم. يا سلام. يعني المرأة لو سألت عن صفات الرجل تقول لك حنون، تحب الحنان، لكنها تتنعم بصفة أكبر منها وأهم منها حينما وهي صفة الكرم. وليست القضية قضية كرم مال فقط، وإنما هي كرم نفس. والنفس الكريمة ستكون كريمة مالا، كريمة في الكلمة الطيبة، كريمة في التعامل الطيب كذلك. كل إنسان الكريم إذا أحب أكرم، وإذا لم يحب لم يحب، فهو لا يظلم من لا يشعر بتجاهه بحب معين.
دكتور الفاضل، يعني لما نأتي للمرأة مثل ما تحدثت على قريت مثالك الزوجة السابقة، كانت تتحدث تقول والله إن الزوج هذا ما يحبني، لكن لو وجدنا أن كثيرا من الرجال ما يعبرون بالألفاظ لكن أفعالهم تدل على أنهم يحبون هذه المرأة كثيرا، وقصد بها الزوجة، الزوج كونه يأتي لك بالأشياء بالأغراض بالاحتياجات السياحة أي أمر من الأمور التي يحضرها الزوج
بالدلالة على الحب،
فإذا أحب الزوج فإنه يشتري يؤثر يأتي بالأشياء كذا. وأيضا على ذلك أيضا ذكرته هو قضية كرم المشاعر، يتحدث يأتي بالأفعال يدافع يأتي بكل فعل جميل تحبه الزوجة بدليل على من قويت شخصية الكرم. في كتاب أجنبي اسمه زوج صالح، غريبا المؤلف الكافر ليس
أخذ المصطلح.
نعم. زوج صالح يعني زواج ناجح.
السلام.
ما الذي يقصد بالزوج الصالح؟ ليس يقصد فقط دين، يقصد ما نحن في الحديث عنه، هذه الأشياء التي هي مفاتيح وأسرار الحياة الزوجية والعلاقة، ومن ضمنها ما ذكرتها دكتور وقضية هي إدارة الرجل في قضية هذا البيت، كيف يكون نهاية كرمة المرأة أكثر ما يؤذيها بخل للرجل في مشاعر في عطاء في شحفة. بالتالي على الزوج وعلى الزوجة كذلك، ما نخاطب أحدهما قضية الكرم
إذا عدت الآفات فالبخل شرها وشر من البخل مواعيد والمطل وما أكثرها في الحياة الزوجية أحيانا بكرة هذا يقسي حتى القلب وينشف العلاقة بين الزوجين. لكن حقيقة هناك سر آخر ونحن في أمس الحاجة اليوم إليه في حياة زوجية وهي قضية الأمانة وعدم التخون وقبل عدم التخون عدم الخيانة. فهناك لئام تحوم حول المنازل فهي تريد أن تخترقها وقد تختار البيوت المطمئنة البيوت المحافظة لتحاول أن تحدث فيها ثغرة عن طريق هذه الخيانات. كيف نستطيع في هذا البحر الهائل أن نحمي بيوتنا من هؤلاء
رغم ما يقال ورغم هذه المشكلات أنها صعبة إلا أنها سهلة جدا جدا.
كيف
الاختيار؟ أنا لما أختار الزوجة والزوجة لما تختار الزوج ويتفقان على ذلك إنما هم ما بنوا علاقتهم إلا على قوة الثقة
يا سلام
وانطلقوا من هذا. فلماذا يحصل التخون بعد ذلك؟ إذا ينبغي لنا
أن يتهم نفسي لأنه ليس قادر على
ذلك. فأنا أخذ هذه العلاقة وأبدأها من ثقة وأعززها وأبنيها وأحميها وبالتالي لا أفسر أي تصرف على أنه تخون. بعضهم يشك والله هذه تكلمت مكالمة هاتفية فهذه يشك فيها يا أخي أتكلم والدتها يأتي فيها الجوال يأتي طالب
هذه الرسائل وتكون واحدة مرسلها لها رسالة تفسد العلاقة
بينما القضية قضية أنها سليمة أبدا وكذلك الزوج سليم ما يكدر أي شيء. وحكى لي أحد أصدقائي من فكرة حصلت له بقضية أنها شيء من هذا القبيل وهو قضية أن هناك من يتصل على هاتف الشخصي أو هاتف المنزل ويخبره ويقول لها كذا 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 والعكس وعلم أن زوجته طيبة محترمة جدا وكذلك هو فبالتالي هذا كله
ما دام الاختيار كان نابعا من ثقة فيجب أن نحترم هذا الاختيار. وأول إحساني إليكم تخيري لمادة الأعراق طابع عفافها طابع عفافها أنا اخترتها فيجب أن أثق في عفافها. من تخون أهله خان ومن اتهم أحدا بالسرقة سرق هو الذي جعله يسرق هو الذي جعله أحيانا يخون. ومع ذلك فنسأل الله عز وجل أن يحمي هذه البيوت من الخيانة. لكن أيضا حياة زوجية فيها سر آخر وهي قضية تبادل الحقوق والواجبات. مع يعني أنني لا أريد أن نحول الحياة الزوجية إلى مجرد صفقة تجارية ماذا لي وماذا علي ولكن من طبيعة الحياة أن لها يعني الإنسان عليه واجبات وتجاه هذه الواجبات له حقوق من الطرف الآخر.
أسف يا دكتور الفاضل أن بعضهم لما يدخلون الحياة الزوجية في جهلهم لهذه الحقوق ربما يقعون في تقصير بينهم لبعضهم الآخر وبالتالي تقع هناك المشكلات. لكن ماذا لو تخيلنا أن كل شخص يدلف إلى الحياة الزوجية وعنده رخصة سنية رخصة ما في رخصة اسمها رخصة قيادة بل هذا يكون هناك رخصة
من الحياة الزوجية
يتدرب فيها ويعرف عليها من دون ذلك الحقوق الشرعية. أنا أريد أن أقول بهذا المفتاح أنه لما يكون هناك حقوق شرعية يعني أن الزوجة تعرف هذه المطلبات والزوج يعرف هذه المطلبات فيقوم بكل ما هو عليه من الحقوق وأكثر لما انطلقنا من النقطة السابقة في قضية الكرم نحو الزوجة وكذلك هي وبالتالي يحصل استقرار في هذه الحياة الزوجية.
بعدين شوف الآية العظيمة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني أن كل من الطرفين عليه يعني حقوق عليه واجبات ولا بد أن يقوم بهذه الواجبات وله حقوق أيضا من الطرف الآخر. إذا فهم كل من الطرفين حقوق الآخر حصل هذا الانسجام. المشكلة الحقيقة هي في قضية فهم هذه الحقوق. أنا أجزم يا سيد المعلم أجزم بأن عدد كبير جدا من النساء لا تعرف الحقوق التي لها وتجهل بعض الحقوق التي عليها وكذلك أيضا بالنسبة للرجال. واضح جدا هذا من خلال الأسئلة والاستفتاءات التي تقع من هؤلاء ومن هؤلاء على الهواء مع أصحاب الفضيلة العلماء حينما يسألهم أشياء يبنها ليست لهم.
شيء غريب جدا يا دكتورة نفترض أن كل واحد يعرف ونفترض أن كل واحدة تعرف بينما الجهل مطبق وموجود.
نعم
يعني غريب جدا حصل موقف يعني استسمح لي أهلا مساعد الكريم أن أحد أو أحد الأزواج ظل مدة تعب مع زوجته حتى يقنعها أن طلب حق شرعي له حقا في الفراش. هي تقول أنت قليل أدب وأنت كذا وأنت كذا وبالتالي
ما فاهمة
ما يعرف أن هذا مطلب له. وبالتالي أنا أقول سر ومطلب ضروري أنهم حتى يتعلمان هذا الحق الشرعي وبالتالي يستهدان في أداء
واجب أشكالية أخرى. من جانب آخر أن المرأة أيضا أحيانا تظن أن هذا حق شرعي للرجل والرجل لا يفهم أنه أيضا حق شرعي للمرأة هذه قضية يعني فعلا لدينا بعض الحالات تشعر المرأة أنها مهمتها أن تنتئ الرجل وليس من مهمة الرجل ينتئ المرأة وتظل المرأة محرومة
من حقها. هذه خطيرة
وتشعر خطيرة دائما بأنانية الرجل في هذه القضية التي إن شاء الله نخصص لها حلقة خاصة بها. لكن عندنا قضية أخرى وهي أن الحقوق الشرعية ما دام في حق واجب فعلا لم يريد أن نشف في الحياة هناك شيء اسمه حسن الخلق تبادل حسن الخلق يعني نبرتك كيف سيكون حسن الخلق بين الزوجين
إذا كنا نطلب حسن الخلق للتعايش مع المجتمع الإنسان يكون حسن الأخلاق مع والدي مع قارب مع أصدقاء مع كذا ما بالك دي اثنين يعيشان في كنف واحد محتاجين لهذا الشيء ضروري جدا إذ أن الحديث الآيات السيرة كل ما مورد الشرعي اللي عندنا التراث الإسلامي يؤكد على معنى الخلق فهذا كما يكون بين الزوجين ما يكون مطلب أساس مهم جدا إذ أنه بالتالي يضبط من المواقف هذه يرتفع بها ويسمو بهذه العلاقة أكثر وأكثر يكون هناك طيبة يكون هناك حلم يكون هناك أنا يكون هناك سماحة يكون هناك طيب خاطر يكون هناك كل ما تتوقع مما ذكر من الأخلاق الطيبة مع الأصدقاء مع الأصحاب مع الأسرة مع المجتمع هو مطلب أكثر وأكثر مع بين
الزوجين الزوجة حق والزوج أحق من زوجته. الأمر الآخر يعني ربما أيضا مفهوم قد يؤكر هذه الحياة الزوجية نحن الآن نرسم ملامحها بشكل سريع وهي قضية القوامة والطاعة. هناك من الرجال من يفهم أن مفهوم الرجال قوام على النساء أي أن الرجال يتسلطون على النساء وهو أصلا مفهوم الإدارة فهناك ناس يعني إدارته دكتاتورية أصلا فهو يمارس هذه الدكتاتورية حتى في بيته إنسان عسكري مطلوب منه هناك القوة والشدة والحزم مطلوب منه لأنه فعلا حامي بمار لكن إذا جل بيت يفترض أنه إذا خلع بزته العسكرية يخلع معها هذه الأمور ويعيش زوجا
يعيش حياته
لكن الأمر يختلف أحيانا بثان والإشكالية الكبرى أنهم يتخذون هذه الآية الكريمة الرجال قوامون على النساء حجة لهم بالتسلط على المرأة وأحيانا أيضا المرأة لا تفقى شيء مهم جدا وهو أن الزوج بوابتها الكبيرة على الجنة لأن هي الباب بالنسبة للمرأة أهم إنسان تطيع أهم من أبيها إذا تزوجت هو زوجها فطاعته أيضا عبادة فبعض الزوجات للأسف الشديد يكون عندها تأدي في هذه القضية خاصة إذا كانت لها منزلة علمية أو منزلة وظيفية
أحيانا
تكون على ثقافة من الرجل ربما تحاول أن تستبدل هذه القضية فتكون لها القوامة أو تحاول تجر النار إلى قرصها كما يقال فتشعر الرجل أنها هي الأقدر على إدارة المنزل فتفقد زوجها خاصية مهمة جدا حينما تفتقد يحصل خلل في داخل الحياة.
يعني سيدنا لو أخذنا كاميرا وصورنا الزوجين في حياتهم الزوجية ما الذي نرى؟ نرى سفينة هذه السفينة لتمخر هذه الحياة الزوجية وتقود هذه الحياة تحتاج لربان هذا الربان القائد هو الزوج وحقه هو الطاعة في القوامة التي فرضها الإسلام له لكن حقوق في ماذا طاعة في ماذا طاعة فيما هو كل مرضاه في الله تعالى وليس في نواهيه أو هناك من المنهيات والمحرمات فإذا إذا طاعته الزوجة في ذلك حققت هذه القوامة وحققت الحق الشرعي له وبالتالي قائد السفينة. أما تخيل معي سفينة واحد باليمين واحد باليسار
كل منظمة تحتاج إلى قائد
بالتالي
منظمة الإدارية المدرسة المؤسسة الوزارة الدولة تحتاج إلى قائد الأسرة منظمة دائمة وفيها أفراد ويحتاج تحتاج إلى قائد إذا تعددت القيادة دون شك اختل
الميزان
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت
سبحان الله
على مستوى الكون سبحان الله عز وجل عما يشركون. القضية الأخرى هي أو سر من أسرار هذه الحياة الزوجية والنجاح فيها قضية الأوقات الأسرية كيف توزع في داخل
المنزل دكتور في الفترة الأخيرة قضية التسرب المنزل والكنف الزوجي من الاثنين صحيح نعم نحن نطلب منهم ان يعيشون حياتهم الحياة الاجتماعية وكل ذلك وحياتهم الوظيفية لكن كون يكون هناك هروب يكون هناك عدم عطاء عدم منح من الحياة يعجبني احد دكاترة الفضلاء ربما تعرف انت دكتور لما وجدت مرة عندنا قلت له الان مشهور كذا مشهور في هذا الموعد دينا طلل عليه قال هذا الموعد لزوجتي وقناها بكنيتها زين جميل جدا رائع. انا تعلمت من شخصيا تعلمت من اجعل لي يوما من الايام فقط وساعات محدده ما اضحي بها ما اتنازل عنها اجعلها لحياتي الاسريه وبالتالي هذا ما يساعدها. اذا الاوقات الاسريه المراه واحيانا الزوجه والاولاد يطلبون منك ما يطلبون منك احيانا يطلبون منك فقط انك تمضي معهم وقتا يسيرا لاجل هذه الحياه الزوجيه. أما يكون الزوج بحياته في سفره أو في أعماله أو في حياته الاجتماعية ويكون الزوجة كذلك العكس فإذا أي من حياته الزوجية
أتوقع إذا مطلوب إذا حددنا الوقت ألا نسمح بالمقاطعات أو ما يفائد الجلسة الواحد مع زوجته بعد ما وعدها لمدة طويلة وطوال الجلسة تكون مع الجوال يحدث هذا ويبتسم في وجه هذا أو يضحك في أذن هذا وهي تسمع وترى وتحترق حتى هذا الوقت الذي خصصته لي منحته أيضا للآخر.
أنا في زوجة بس يا دكتور في قضية القوامة لما انتقلنا منها كان هناك مقطع مهم جدا ودي اذكره لما جاء في التراث عندنا الحجاجي الحجاجي شخصيته قوية يعني لما سأله واحد قال كيف كامل انت في بيتك فقال لو ترى كان مع اولادنا كالشياطين يعني من لعبه ومعهم في كذا سنة يقول ربما قبلته على رجلي احداهن فقبلتها وهو الحجاجي يقول فاذا ما هنا قضيه قياده القوامة الخطيه قياده الشخصيه
السلطانيه لم يخل بشخصيه دائما لزوجته من خلال هذه الاوقات المنزليه الا نستطيع ان ندخل الى سر آخر من أسرار الحياة الزوجية وهي هذه اللقاءات التي في داخل المنزل ليتحول هذا البيت إلى مدرسة يمكن أن نسمع فيه
هي بالفعل مدرسة. يعني أحد الأشخاص الناجحين جدا في زواجه في حياتهم قلنا كيف يعني الآن هذه المرحلة وأرى النجاح واضح على حياتك الزوجية فقال هي اللجنة الأولى أنا في اختياري والثانية في قرية المدرسة التي أعمل بها. كيف مدرسة؟ يعني هناك تربية هناك دروس هناك جلسة في قراءة في هناك مكتبة
في قصد يعني.
أي في قصد في دورات في شيء هناك تثقيف لهذه الأسرة يعني مثل ما نقول مثل ما تعبرت بداية الحلقة أن هناك شيء يزيد هناك شيء ينقص نعم كيف نزيد هذا الشيء الذي نريده بالخير ولأجل استقرار هذه الحياة الزوجية نزيده بقضية المدرسة.
أتوقع هذا سيدلنا مباشرة على السر العاشر من هذه الأسرار العشرة التي طرحناها بشكل انسيابي في هذه الحلقة هو أن يكون لهذه الأسرة نسيج خاص
نعم. شخصية لوحدها نعم. مختلفة لها بصمة هل هناك بصمة تشبه البصمة الأخرى؟ لا تختلف فبالتالي لما رأيت من نجاح الإنسان هذا ونجاح حياته الزوجية ما علي إن لا أتكلف حتى أن يجاريني وأكون طبقها الأصل لي شخصيتي لها شخصيتها نحن كعام قلب واحد مختلف عن بقية القلوب نحقق ونرسم نجاحنا مختلفا عن النجاحات الأخرى ومع ذلك يبقى نجاح
سبب نعم. يعني لو فعلا تنبه إخواننا وأخواتنا بهذه الأسرار العشرة سنصنع أسر رائعة جدا مهم جدا يا أحبة يا أخوة يا أخوات أن نشعر أن ما نطرحه الآن ليس خيالا ليس أمرا مثاليا كما يقال لا يمكن الوصول إليه بل وصلت إليه بيوت ولله الحمد كثيرة وعاشت أنسا وأنتم أيضا ربما أنتم من هذه البيوت أو تستطيعون أن تصلوا إلى هذا المستوى الرائع. نعم تكلمنا عن قضية المودة عن قضية الصبر عن قضية الخيرية والكرم عن قضية الأمانة وعدم التخون عن قضية الحقوق الشرعية هذه خمسة وتكلمنا عن حسن الخلق وعن القوامة والطاعة والأوقات الأسرية الناضجة أو الأوقات الأسرية الموزعة بطريقة جيدة وفيها ضمان لحقوق كل فرد في الأسرة وأهمها الزوجة ثم أن تتحول هذه الأسرة إلى مدرسة كبيرة وأن تتحول إلى نسيج خاص. لماذا لا تكون أسرتي هي المثال الذي يحتذيه الآخرون؟ أتمنى ذلك لكم جميعا. شكرا لكم ولكم على حسن الاستماع وشكرا لضيفنا الأستاذ عبد المنعم بن عبد العزيز الحسين المستشار في مركز التنمية الأسرية ومدير النشاط الداخلي في النادي العالمي للشباب الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.